بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وقد نسل الله السبيل بقوله والرأس بالغزل في عرسه، لقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار أو يعني التي تزوجت، قال لو لقلتم أتيناكم أحد. قال وكان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بيده. هنا ذكرنا في أمر النكاح أنه من المشروع فيه أو المباح أو المندوب إليه الضرب بالدف للإعلان عن النكاح، معرفة النكاح، يوم النكاح، ويظهر أمر النكاح حتى الفرح بين نكاح الشرك ونكاح الشرعي. هنا يتعلق بهذه المسألة مسألة الغناء، هل هو مطروح أنه يباح في كل وقت كان يعد غني، أو أنه ممنوع بالكل، أو أنه مباح أحيانا وممنوع أحيانا، أو أنه إذا صاحبه شيء يكون ممنوعا كالمعازف أو الأمور ونحوها، نقل عن ذلك عن الفجور وألقاب الفسق ذلك. فهنا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ان الكثير من الناس قد تبنوا، او من المفتين تبنوا كلام ابن حزم في هذه المساله بانه يجوز اطلاق الغناء ويجوز المعازف وانها حلال ولا شيء فيه. فلا بد من بيان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الائمه والله تعالى عليهم في ذلك اظهار للحق وإعذارا لله سبحانه وتعالى، لأن الكثيرين أو الأكثر من الناس على أن هذا مباح مطلقا لا شيء فيه، سواء كان رميم، كان أداة معارف، كان موسيقى شرقية غربية، موسيقى مع ألقاب لطف من غيرها، الكل مباح ويفتي المفتون ذلك. وببساطة تكون كل الأحاديث هذه المسألة ضعيفة. فننظر مثلا كل هذه الحديث ضعيفة اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ان علماء تكلموا في هذه المسألة. فمن الحديث اللي نسمعها في البداية ما رواه الترمذي عن عمران بن الخطيب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك، ان هذه الأمة سيكون فيها ويحدث فيها ما حدث في الأمم التي من قبلها. قال في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف، يخصف المكان على يدها في الأرض، يغور في الأرض، يغور المكان في الأرض، هذا الخصف. المسخ معناه قلب الخلقة، قلب تقبيح للخلقة، إذا تنتقل صور الإنسان لصورة أخرى قبيحة فيدع الله عز وجل ذلك. كذلك القذف بالحجارة، أن يتدل عليه الحجارة من السماء بما يصنعون. يقول في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. فقال رجل المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت الخنينات المعازف وشلت الخمور. وشلت الخمور يعني إذا كان يجتمع هذا في بلاد المسلمين، إن تظهر المغنيات ولا أحد ينكر، والمعازف ولا أحد ينكر، وتشرب الخمور فيجتمع هذا كله، يستحقون المكان والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. الحديث يذكر الإمام الترمذي فهو حديث غريب. ثم يقول روي هذا الحديث عن الأعمى عن عبد الرحمن بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أنه روي مرسل. الحديث إذا جاء من عدة طرق، إذا كان البعض الذي فيه ليس شديدا فيكون طريق بعيد، طريق آخر يكون الطريقان مجموعهما يحسنان الحديث. فالحديث له طرق وله شواذ، وبناء على ذلك أصحح الشيخ الألباني. من الحديث أيضا جاء في هذا المعنى ما رواه الترمذي وصححه أيضا الشيخ الألباني عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمة خصف ومسخ وغزف. ونفس المعنى الحديث الأول مقرد جاء عن عمران بن الخطاب، الآخر جاء مقرد آخر في هذا الحديث إلى صحابي آخر رواه هذا الحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها، والمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الأمة خصف ومسخ وغزف. قال قلت يا رسول الله أنهلك وفيما الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر القبائل. إذا ظهر القبائل إذا ظهر القبس الناس وظهر القبائل أين الناس من شرب الخمور وغيرها، هنا يستحقون العقوبة من الله عز وجل. يقول العقوبة ما ذكر صلى الله عليه وسلم يكون خسف ونصف وخسف. خسف يكب به الأرض زلازل تضوى بهم بلادهم، ورأينا مثل ذلك الكثير في هذه الأعوام التي نحن بها. قال ويكون أيضا مسخ، مسخ إنقياد للخلق بما يقي الله عز وجل العبادة به، وهذا لم يظهر أنه يجيه، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ويكون قذف من السماء، مع أن الله عز وجل يظهر عليهم كبارا أو يطلق أعداء فيكونهم فيما شاء الله عز وجل فيه، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر في هذا المعنى نفسه أيضا رواه عبد الله بن أحمد في زيادة على المسند عن عبادة بن صار وحسنه الشيخ الألباني، جاء عن عبادة وعبد الرحمن بن غنم وعن أبي أمامة عن أعمش، هذا الحديث عن كذا صحابة، أحسنه الألباني بالطريق عن أبي أمامة. وفي الحديث قال: والذي نفس محمد به لأجئن ناس من أمتي على أشر وبطر وعلب وله فيصبح خرجا وخنازير باستحلالهم المحارم والقيمات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير ولبسهم الحرير. يبقى معاصي إذا اجتمعت هذه المعاصي ورأت المعاصي قد تكون مخفية بين الناس والناس يعرفون بها ويذكرون بس يعرفون أنها معاصي ولها بعضهم بعضا عليها، أما إذا وفر في غرض الاستحلال والإباحة وإن ما فيش حاجة فيها والقرآن ما لهاش عنها ومش نصينها عنها والسنة ما لديها يستحل الناس ذلك فيقولون حلالا، هنا يستحقون العقوبة من الله عز وجل. لأن العقوبة يستحل الناس ذلك وقالوا فيها إيه ما فيش فيها حاجة وأتاهم المفتون بحل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم هنا أنهم يبيتون على أشهر وبطل ولعب ولهو، يعني نسيم ربنا سبحانه تبارك وتعالى يريدون يلعبون البياد مضي الليل وقراء الليل على أثر على أثر ان هم فيه غرور وكبر وتعالي وبطر يذكرون نعم الله سبحانه تبارك وتعالى ويضيعونها كما حرم الله سبحانه. قال: ولعب له فيصبح فردا وخنازير باستقلاله استحلال، يعني صار الامر من بينهم اعمال تدل على انهم استحلوا هذا الشيء صار حلالا او اتاهم من يكون ان هذا الحلال الذي ياتي لاستحلالهم المحال، فاذا الشيء الذي كان حراما صار عندهم حلالا يستحلون ذلك. يستحلون القينات، القينة المراه المغنيه، المراه كانت المراه القين العبد، يستحلون القينات بمعنى ان يستمعون الى الغناء من القين، وكان في الماضي هذا ان كان بتغني ما كانتش الحرائق من النساء انما كانت القينات عند عبده اما خليها تغني قينات يسمعون لاغانيها، هذا كان في الماضي عند العرب. وايضا في دوله الاسلام كان يصنع البعض من الحكام ذلك او بعض الاغنياء يسمعون ذلك، لما يسيع ذلك والاستباح يستحلهم الناس يكونوا حلال يستحقون هذه العقوبة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باستحلالهم المحارم والقينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا، يأكلون الربا ويلبسون الحرير ويشربون الخمر. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع بطرق هكذا الحديث. قال ابن البخاري في صحيحه: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويرميه بغير سبيل. هذا من الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري والتي اجتمع الكثيرون من اهل زماننا على رجل هذا الحديث ولم يرجعوا فيه الى كلام علماء الحديث فيه، انما رجعوا فيه الى الهوى، رجعوا فيه الى كلام ابن حزم، مش يكونوا بحث الحديث ووصل لشيء، لا، لانه وافق هواه كلام ابن حزم وافق الهوى، فكلام ابن حزم في هذه المساله هو الكلام الصواب. وهنشوف كلام ابن حزم ايه في هذا الحديث. حديث البخاري، البخاري لزم بهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام البخاري، لكن جاءت حزم وضعف هذا الحديث الذي في البخاري فأعذر ذلك أهل الهوى، فأعذرهم الحديث عليه ضعفه ابن حزم، يبقى ابن حزم كويس في هذه المسألة وناقض، وهم يبحثون عن مين أباح هذا الشيء، مين أباح، يبقى كلامه ليه؟ طب باقي كلام ابن حزم متابع ما يكونش في حاجة من كلام ابن حزم لأن لا يعجبه، باقي كلام ابن حزم أعذرهم في هذه المسألة. هنا الإمام البخاري قال في صحيحه: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار، هشام بن عمار هذا شيخ البخاري، شيخ الإمام البخاري، وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد، شيخ هشام، قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد الكلابي، قال حدثنا عطيه بن قيس الكلابي، قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الاشعري، قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري، والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الشعر والحرير والخمر والعنب، ولا ينزلن اقوام الى جنب علم يروح عنهم بفارعه لهم، ياتيه يعني الفقير جهاد فيقولون ارجع الينا غدا، فيغيثهم الله ويضع العلم ويمسك اخرين قربا وخنازير الى يوم القيامه. هذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيح، والام على صحيح هذا الحديث، وابن حزم على انه حديث ضعيف. بيجي الحزم ذهب الى ضعيفه وبناء عليه استحال الحلم عليه. ابن حزم رجل عالم من العلماء سواء في الفقه او في الحديث او في غيره، ولكن له اخطاء له اخطاء، ومش كل حديث يحكم عليه ابن حزم ببعض يكون ضعيفا، لانه في منهجه ما بياخدش حديث ضعيف الى ضعيف ويقول ان هذا ضعيف منجبر وهذا ضعيف منجبر، يرتقي لغرض الحدث كما يفعل جميع العلماء في الحديث واهل العلم بهذا الشأن. عند ابن حزم راى الاسناد اسنادا ضعيف حكم عليه البعض ورد هذا الحديث. فهنا الحديث صححه العلماء ويكفي احتجاج الامام البخاري رواه عن شيخه وشيخه هو هشام بن عمار. يبقى هنا اللي خلى ابن حزم يتكلم عن هذا الحديث يقول طب ليه الامام البخاري ما قالش حدثنا ابن عمار؟ ليه ما قالش؟ في شيخه صحيح ويسمع من شيخه البخاري لا يحدث ولا يدلس رحمه الله. طيب فهنا ليه قال بناء على ذلك ما فيش قصه، يبقى البخاري ما سمعش هذا الحديث من هشام بن عمار، يبقى نرد هذا الحديث. تفضل صح هذا الكلام هو انه البخاري ما سمعش من هشام، لكن البخاري يقول وقال، ومعروف ان البخاري يرد صحيحين المشاريب غيره في المعلقات ايضا. فما جاء في البخاري تعليقا هنا التعليق اما ان يكون تعليقا مجنوما لهذا المجنون البخاري، يمكن ان يقول وقال فلان كذا وذكر فلان كذا، او انه يظن ايضا التمريض الطبيعي لأن يقول وقيل كذا وروي عن فلان أنه قال كذا. الأول جذب البخاري بصحته لأنه قال وقال كذا، فما جذب البخاري به تعليقا فهو صحيح عند الإمام البخاري، ويكفي أن الإمام البخاري صحح ذلك فقال قال فلان، يعني صحيح عن هشام بن عمار، سواء سمع البخاري منه مشاركة أو سمعه منه مناولة أو سمعه منه بواسطة، فهو يقول قال وهو جازم أن هشام بن عمار قال هذا الشيء. لو ان الامام البخاري قال ذلك وهذا منقطع بينه وبين هشام بن عمار فقد حكم عليه خبيرا ان هشام قال ذلك ورحم الاسلام صحيح لغايه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ستجد ان هذا الحديث رواه من استخرج على البخاري كالاسماعيلي رواه بسند هو باسناد صحيح قاطع عن هشام بن عمار وكمل اسناد لغايه النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرض ان البخاري عنده هذا معلق لأنهم لا يأخذون المعلق، فسيعملوا إن جاء من طريق آخر عن الإسماعيلي صاحب المصطفى على طريق البخاري فرواه في إسناد المتصل عن هشام بن عمار النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه غيرهما غير الإسناد أسانيد متصلة، يبقى المسألة اللي يقول هذا رواه البخاري عليها، يعني أنت لا تقرأ إلا حديث البخاري فقط، والأحاديث الأخرى اللي تروها أحاديث ضعيفة تشتد بها الفتوى في غيره، جايبينها من الأحاديث البخاري فقط إلى أحاديث اشمعنى هذا لما قاله البخاري وجزم به وخالف الهوى عندكم افتيتم بانه حديث ضعيف ولم تنظروا الى غيره مما روى هذا الحديث. ومش هنطول في الكلام عندنا ونذكر كلام العلماء اللي تكلموا هذا بهذا الحديث بعد قليل، ولكن نذكر حديثا اخر ايضا رواه ابن الدنيا وصححه الشيخ الالباني عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في هذه الامه خسف وقذف ومشك، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القرينات وضربوا بالمعارف. هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. حديث آخر رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر والكوبة والغبيرة، وقال كل مسكر حرام. والكوبة والغبيرة، الغبيرة قالوا نوع من أنواع الخمور، وقالوا الكوبة هي الطبل أو الكوبة هي العود، العود المعازف العود. حديث اخر من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم الخمر والميسر والنذر والكوبه وكل مسكر حرام. هذا ورود عن ابن عباس. فاذا كان حديث زي ما احنا شايفين كده جمله احاديث ضعف مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث لعمر بن حصين، حديث عائشه رضي الله عنها، حديث لعبادة الصام، حديث لأبي مالك الأشعري، حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه، حديث لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، حديث لابن عباس رضي الله عنه. فرضنا أن كل حديث من هذه الأحاديث يضعف، فرضنا ذلك جملة الأحاديث تعتقد أنه ثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف قد جزم البخاري رحمه الله وقال قال لسان بن عمار كذا وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. تشوف الحديث في صحيح البخاري حافظ بن حجر يشرح لنا هذا الحديث وتكلم عن اسناد هذا الحديث وكلام العلماء في ذلك. هناك كلام علماء الحديث الذي يفهموا في الحديث هم يذكر لا احنا ولا هم يتكلمون انما يتكلم علماء الحديث بهذا. هل هذا الحديث الضعيف ام الحديث صحيح؟ ومن الذي من حقه ان يحكم على الحديث بانه صحيح او ضعيف؟ هل اي انسان يحكم بانه صحيح او ضعيف مجرد انه هواه لا يلائم هذا يقوم يقول اضعفه العلماء قال ذلك؟ يشوف من الذي ضعفه. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله عن الزوري قال كانه يريد بالامه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم يكونن من امتي من امتي اقلام يستحلون. قال كانه يريد بالامه من يتشم به ويستحل ما لا يحل لهم فهو كافر ان اظهر ذلك. هو كافر ان اظهر ذلك ان اظهر تحليل الحرام المقطوع يعني الخمر المقطوع. يبقى اذا انزال الخمر حلال فكفر. اذا جاء على ايه المقطوع به ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه وجاء عنه توازنه بجزمه فقال لا هو حلال هذا كافر. لكن الشيء المختلف فيه لم يكن كافر ولذلك المعارف حتكون من ذلك المختلف فيها وليس المتفق عليه. فلا نقول لن يستحل معاد الكافر لا نقول ذلك ولكن اقل من فيها نقول حرمه النبي صلى الله عليه وسلم حرمه وان فعل القوم اما لكون كل الناس يفعلونها يبقى ده حلال؟ لا الناس ما بيشرعوش حلالا وحرام اذا كنوا معتدلين ولا تقول لما تصل راسنا كن كذب هذا حلال وهذا حرام يفكر على الله الكذب الا الذين يكونون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم انهم يسمون الخمر بغير اسمها فيحدث انهم يسمون الخمر لا مش خمر دي نبي دي مش خمر دي صلاه سعيد دي خمر دي كذا فتكون اشياء مسكره والعله الاشراف فلو انهم سموا اشياء خمرا ما خرج لا يحرم وعلى كثره القهوه كلمه قهوه معناها كلمه قهوه عند العرب معناها خمر. هل كون اسمها عند العرب خمر القهوه صارت قهوه حرام؟ الاسم لا يغير من الحقيقه الشيء الذي يغير الامر انه العلم الاشرار فيه اشرار يبقى حرام ما فيش اشرار يبقى ما فيش تحريم في هذا الشيء. يبقى على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغير اسمها فان سمى الشيء الذي هو حرام من موت اسما قالوا هذا شراب شعير شراب زوره شراب كذا ولكنه يؤثر في ضربه هذه الحاله حرام. طبعا كلامنا هنا مش ان الشراب الشعير مفروض هذا حرام لا ما بنقولش هذا شيء اذا كان الله محطوط فيه مواد قذره بحيث انه لا يتغير ويظل على ما هو عليه غير مسكر يبقى حلال لانه العله بصراحه لو هو مسكر اذا كان مسكرا يبقى حرام اذا كان ليس مسكرا يبقى مباح ولا شيء فيه. يقول لنا الحافظ هنا الحديث له شواهد كثيره وذكر اشياء من الشواهد في هذا الحديث يعني كلام قوي جدا الى الجراد وفتح الباب لكن فيما اختصر الكلام في الحكمه اللي احنا عايزينها من هذا الحديث وهو ذكر هذه التعليق الذي شاعر الامام البخاري هنا هل هذا ضعيف؟ هل العلماء قالوا هذا ضعيف؟ ولا ايه كلام العلماء في ذلك؟ هل قالوا ذلك نفس الحلف ولا لم يقبلوا منه؟ يؤلمنا الحافظ العراقي في الالفيه بعد في مصطلح الحديث وهو من هو الحافظ العراقي في الحديث وفي علم الحديث وهو شيخ الحافظ بن حجر ولما يتكلم يقول قال شيخنا قال ابو الفضل قال شيخنا الحافظ العراقي يقول في هذه النقطه يقول اما الذي يعني عن هذا الحديث وفي الكلام بذا عن البخاري قال واما الذي لشيخي عجب قال لك لي عن عنة تقرر المعارك لا تصغي بن حزم المخالف لا تصغي بن حزم المخالف يعني ابن حزم لما قالت في هذه المسألة ورد كلام البخاري قال لا ارمي كلام ابن حزم مش هو بيتكلم في هذا الشيء لم أستطيع علم الحديث لم رأي ابن حزم لا إذا كان ابن حزم يقول علماء الحديث سلسة ابن حزم يتكلم في الحديث مع هؤلاء العلماء
وابن حزم يذهب الإمام الترمذي ما يعرفش ممكن يقول عن الإمام الترمذي ما هو الإمام الترمذي هذا العبد من أصحاب السنن. وطبعا ليس هذا قد حمد بن حزم رحمه الله هو عالم عظيم, ولكنه إذا جاءت مسألة الحديث ملوش بعض في علم الحديث ما يرجع في كلام الحديث لعلماء الحديث هم الذين يتكلمون ذلك. فهذا كلام الحافظ العراقي هذا ظلمه من كلام ابن صلاح قبل ذلك. ابن صلاح رد كلام ابن حزم كما سياتي, فالحافظ العراقي صار كلام ابن صلاح فقال ذلك لا تسلم ابن حزم المخالف يعني في هذه النقطه. يقول لنا الحافظ ابن حجر هنا الحديث قوله قول الامام البخاري وقال هشام عن النار حدثنا طرفة البخاري. هنا اشكال عند ابن حزم في قول ابن البخاري قال هشام بن عمار شيخ ليه ما قالش حدثني هشام بن عمار, ليه ما قالش اخبرنا هشام بن عمار, ليه قال هشام بن عمار. قال حافظ وقع في روايه البغي هنا الفائده انه استخرج هذا الحديث ابو ذر من تلاميذ تلاميذ البخاري رحمه الله, فهو مروج صحيح من رواه صحيح, فاستخرج هذا الحديث نفسه باسناد اخر بعد ما ذكر روايه البخاري استخرج هذا الحديث من روايه نفسه من غير طريق مرم. أبو ذر من رواه البخاري رواه صحيح يقول هذا رواه أبو ذر يعني رواه نسخة أبي ذر الخالي القريب استخرج على هذا الحديث إسناد آخر لنفسه من شيوخي على ثاني وإلى أن الإمام البخاري إلى الكل ويعتد به فهو حديث صحيح. وأنا أتوقع هذا السند ساقط سند آخر قال من غير طريق البخاري إلى هشام بن هشام على عادة الكفاوي إذا وقع لهم الحديث عاديا على الطريق التي في الكتاب المروي لهم يريدونها عاليه او عاليه عقب الروايه النازله. وكذا كان ابو ذر يروي الحديث عن شيخ عن البخاري هو لا روايه ثانيه ما فيش فيها البخاري ومتصل هشام عمار في بلد هشام اقصر واقصر يسموه اسناد العالي اسناد العالي في النازل لما طلب الحديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاسناد العالي ان يكون الوقت اقل. واحد روى الحديث بخمس رجال بينه وبين الثقه الاخر روى الحديث نفسه بثلاثه رجال بينه وبين البخاري الاول يسمى الاسناد نازل لانه قوي الاخر اسناد عالي لانه افضل يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم باي فرد من الروايه الاولى. يقول هنا وكذلك اذا وقع في بعض اذنيه الكتاب المروي خلل ما من انقطاع او غيره وكان عندهم وجه اخر شاذما اوردوه فجرى ابو ذر على هذه الطريقه يبقى وهو يروي صحيح البخاري استخرج بنفسه من شيوخه اسنادا لهشام بن عمار من غير طريق ابو علي. قال فروى الحديث ابو ذر يروي عن مين هو من تلامذه البخاري فرواه عن ثلاث شيوخ شيوخ ثلاثه عن الجرابري اللي هو الراوي من البخاري عن البخاري يبقى هو استخرج الحديث من طريق البخاري من ثلاث شيوخه عن الطبري الروي عن البخاري عن البخاري قال وقال هشام بن عمار وإن فرغ من سياق صحيح البخاري اللي هي هذا الحديث فيه راح شاف قال ذر حدثنا أبو منصور الفضل بن موسى النضروي قال حدثنا الحسين بن زيد قال حدثنا هشام بن عمار وترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول البخاري خذ ويد ابي ذر هل ادشكم قصر الغيب النبي صلى الله عليه وسلم ليه تقول انه حديث ضعيف وقال رواه البخاري وتدفع الناس لان يطعنوا في حديث موجود صحيح البخاري. يقول حق ابن حجر رحمه الله واما دعوى ابن حزم ان هذا الحديث حديث مقطع فقد قال في الصباح في علوم حديث التعليق في احاديث من صحيح البخاري قطع اسنادها وصورته صوره انقطاع وليس حكمه او ليس حكمه ولا قاعدة. يعني يقول ابن صلاح ان في احاديث موجوده في صحيح البخاري صورتها صوره القطاع ولكن ليس لها حكم القطاع لان البخاري جزم بها. قال ما وجد ذلك فيه من قبيل الخير الى قبيل الغالب ولا التفات الى ابي محمد بن حزم الضاري الحافظ في رد ما اخرجه البخاري من حديث ابي عامر وابي مالك الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث لكنن في امتي اقوام يستحلون الشرع والحديث والقمر والمعازف. قال من جهد ان البخاري اورده قائلا قال هشام بن عمار فساقه بالسند الكلام وابن صلاح قلت فزعم بحزم انه منقطع فيما بين البخاري وهشام
وجعله جوابا عن إحجابه على تحريم المعاجز، يعني أخذ به منهجا للمعاجز الحلال. بناء على إيه العمدة عندكم في هذا الحديث المخيطة من هذا الحديث الضعيف؟ بناء على كيف أحسن المعاجز الحلال عند ابن أبي رحمه الله. قال أبو صلاح: وأبقى في ذلك النبوء. ابن حزم مطلق في هذا الذي اختاره برد هذا الحديث. يقول ابن صلاح وهو من هو حافظ ابن صلاح في علم الحديث، وكل من علماء المحدثون عال على ابن صلاح رحمه الله، كلهم عال عليه، كل من يتكلم ابن صلاح الحديث ينقل عن ابن صلاح رحمه الله عليه ما جمعه، كان اول من جمع فجعله علم علم روايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المصالح الحديث، فجاء من بعده من يشرح ذلك الامام النووي، من يزيد عليه كحافظ السيوطي، غيرهم من العلماء يتكلمون. ومن صار هذا الكتاب للحافظ الامام ابن صلاح رحمه الله في الفيه لدي الحافظ العراقي، ومن قلده في ذلك الحافظ الوزراء فلا في الفيه مصلح الحديث للحافظ العراقي، والاخر في مصلح الفيه المطالع السعيده للسيوطي، وغيرهم يصغون ذلك معتمدين على هذا الكتاب الاصل اللي هو مقتضى بتاع ابن صلاح. يقول ابن صلاح: ابقى يعني حزم في ذلك الوضوء الحديث صحيح معروف الاتصال بشرط خالص. هذا حديث صحيح معروف، صحيح معروف الاتصال. الحزم هو الذي جهل به، هو اللي ما عرفش الحزم ان الحديث متصل، لكن علماء الحديث قالوا هذا حديث متصل وهو على شرط صحيح، على شرط الامام البخاري فيما يقول. طيب لو ما البخاري عمل كده ليه؟ يقول: البخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع اخر من كتابه مسندا فطرا، قد يفعل ذلك لغير ذلك من الاسباب التي لا يسحرها قلل الانطباع. هنا الامام البخاري في الكتاب بتاعه ذكر في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم احاديثه تتجاوز الايدين وسبع من الاحاديث من غير التكرار، دي التكرار تعدي 7000 إلا في البخاري. والبخاري كان فقيها، علم الحديث وفقيها عظيما لذلك يحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الاستدلال الذي يستدل به. لذلك صرام البخاري هم به، صرام البخاري كذا تعرف فقه البخاري من التفضل بتاع البخاري كذا، ويكون حديث في كذا ليرجح ما يذهب اليه رحمه الله عليه. فلذلك أقطع الحديث ساقه في مواضع. واللي يتتبع هذه الأحاديث وأهميه الأحاديث يلاقي البخاري غالبا لا يكرر إسنادا ساقه في مكان وقد وجد له إسنادا آخر يدل على ساعة البخاري، فيذكر الحديث في إسناد موضع ويذكر الحديث نفسه في إسناد موضع آخر، وقد يتكرر ذلك 5-6 مرات في مواضع مثالي كل مرة في إسناد آخر. فإذا لم يجد له إسنادا غير الأول أحيانا معلقه كما قال هنا في هذا الحديث يقول: وقال كلام كذا. فيقول ابن صلاح: البخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا مرفوعا، هذا ما لم يفعل هنا الإمام في مع هذا الحديث. يقول: ورفض بحزم في المحلى ولم يتصل ما بين البخاري وصدق ابن خالد. هذا كلام ابن حزم يقول: لم يتصل ما بين البخاري وصدق ابن خالد. حكى الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي شيخا من شيوخه يكون من قبيل إسناد المعنى، يكون من قبيل إسناد المعنى. روي الحديث يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. إذا كان فلان هذا الذي يروي العنعنة يقول عن فلان هذا ثقة ولم يعرف بالتدليس يخبر فلان عن فلان ولم نشعر له، لكن إذا كان مدلسا ويروي العنعنة يكون يعرفونه زي محمد بن إسحاق لما يقول عن فلان أنه قد يعرف فأنت إمام ثقة وأبوه يبقى مخبر أنت سمعت ولا نسمعت رواية عنه قلت فيها حدثني ولا نقبل هذا الشيء، زي الحسن البصري لما قال عن فلان فقل أنت مدلس مع دلته رحمة الله عليه. فهنا يقول هذا الذي يقوله البخاري قال فلان هذا مقابل معنى، يعني مقابل معنى يعني الذي قال قال فلان اذا كان من المدلسين يقبل المدلس، اذا كان لا يعرف من المدلس يقبل منه هذا الذي يقوله. قال البخاري لم يعرف له ابدا انه دلس رحمه الله عليه، بل كان يبغض ذلك اشد الكراهيه رحمه الله عليه. يقول: وحكي عن بعض الحفاظ انه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكره، يعني البخاري رحمه الله ياخذ من شيخه انما ليس الحديث، يقول شيخ حدثنا فلان عن فلان والبخاري يسمع منه او يقرا عليه ابن البخاري.
لكن إذا كان هذا المجلس مذاكرة يعني شيخ مع ابن مذاكرة في مجلس مع الشيخ إما في مجلس علم يتلقى منه أو في مجلس مذاكرة عندك إن الحديث عندي كذا وكذا وأنا عندي كذا وكذا فيجادله بأحاديث قال لا أخذه البخاري من شيخه في مجلس مذاكرة وليس مجلس تحديث ولذلك قال فلان ولم يقل حدثني فلان هذا وجه من الوجوه وقال بعضهم أنه فيما يرويه البخاري مناولة ومعنى المناولة أنا أقول في الحقيقة والأقلال في القدرية إما المناولة أخذ من الحديث وفي الصور صار ملاكرة ولا منولة ولا قال كذا حكمنا عليها بحق العنعنة فالبخاري ليس مدلها فلذلك ربما يقول الإمام البخاري يقول تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي كلمة الصدع لأنه وجد في صحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض الشيوخ قائلا قال فلان ويريها في موضع آخر بواسطة بينه وبين رجل الشيخ أنا عايز أقول عندي البخاري قد يقول قال فلان ويلقاها في موضع آخر بإسناد لازم وعلقها في موضع ويذكرها في موضع آخر بإسناد لازم وهنا كلام الحافظ العراقي لما طرح هذه المسألة في الألفية الرابعة من الصلاة الحديث قال وقع بصحة لما قد أسند يعني البخاري ومسلم وقع بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ظنا ولدا كذا له الصلاة ولدى محققين قد عداه النووي يعني اهل تحقيق من صلح الحديث في علم الحديث يقولون ما رواه البخاري مجزوما به فهذا صحيح قال وقع الصحه بما قد اسنده كلا له وقيل ظن ولدى محققين قد عداه النووي وللصحيح بعض شيء قد روي مضاعفا ولهما بلا شك يعني البخاري ومسلم قد يقرأ الحديث بطريقة روية هذا مضاعف لها ضعيف عنده هذا ضعيف عنده لكن ما قال كذا وبصناف الجزم هذا صحيح عنده ولهما دون سند يعني يذكرون أحاديث يقول البخاري وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم كذا ما صحش إسناده ما صحش وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ولهما دون سند أشياء فإن يجزم فصحح أول يعني إذا تزم البخاري بهذا التعليق الذي ذاقه صحيح فصحح يعني أورد ممرضا فلا ولكن يشعره بصحة الأصل يعني إذا كان البخاري يرويه بصيغة روية كذا لأن هذا ضعيف عند البخاري ولكن يشعر أن له أصلا لأن ممكن نقول ولما هو ضعيف عند البخاري جاء البخاري ذكره عنده لا هذا يشعر أن له أصلا صحيحا لكن إسناد ما هو شعر شرط البخاري ساقه بهذه الصورة وقد يكون ساقه أنه من خجل خصوم البخاري رحمه الله قال ولكن يشعر بصحة أصله كيذكر قد يذكر كذا يروى كذا يقال كذا قال وإن يكن أول الإسناد حلف مع صيغة الجزم فتعليق عرف إذا كان أول الإسناد محذوفا كهذا عندنا قال مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى أخيه ولو حذف الإسناد كله إلى أخيه هذا البخاري قال ولو إلى أخيه أما الذي لشيخه على بقالة فكذي عن عنة استقاض المعارف لا تصل ابن حزم المخالف الأبيات الحافظ العراقي في أبياته سقناها لتعرف أنه كلام الحزم هو مقبول عند العلماء أترد عليه مثل هذه الصيغة معناه ما حدش يقبل هذا يقول الإمام البخاري قلت الذي يريده البخاري من ذلك على الحال يعني ما يريده البخاري من تعليقات على الحال منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه البخاري قد يذكر الحديث بصيغه قال ويؤمن به ويكون في الصحيح به ذكره في موضع اخر بصيغه التحديث حدثنا فلان عن فلان قال اما في الصحيح او خارج الصحيح في خارج الصحيح كتاب تاريخ البخاري الادب المفرد البخاري جزء رفع اليه البخاري هنا قد يذكر البخاري هذا الحديث نفسه باسناده في موضع اخر من كتب البخاري رحمه الله قال والسبب في الأول أن يكون أعاده في عدة أبواب وضاق عليه مقده يعني بخاري فنان يتفنن في رواية الحديث وحافظ عظيمه فإذا ساق الحديث في مكان يحب أنه لما يذكره في مكان آخر يكون في زيادة فإذا زيادة في السنة أو في نص زيادة أو سند آخر فيذكر ذلك فإذا ضاق عليه المخرج ما فيش سند آخر فيكون بهذه الصيغة صيغة التعليق من الدين به هذا من ضمن ما يذكره العلماء قال الحافظ حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانه وفي التالي ألا يكون على شرطه ألا يكون على شرطه والبخاري له صروج شروط صعبة في صحيحه ولكن مش معنى ان ما حدش لما يقول صحيح انه ضعيف عنده لا، ولكن هو اختار شهورا صعبة في صحيحه، ولذلك روى هذه الأحاديث في كتب أخرى لم يلتزم فيها هذا الشرط الذي فيه كالأدب المفرد وكالتاريخ وغير ذلك. يقول ومنها ما يريد بواسطة عن ذلك الشيء والسبب فيه كالأول يعني الأول، ومنها ما لا يريد في مكان آخر من الصحيح مثل حديث هذا الذي قال الحافظ. فهذا مما كان أسهل أمره عليه، والذي يظهر لي الآن أنه للخطور في شاقه. يعني ليه البخاري مشاقوت ليصير حدثنا فلان؟ قال هنا تردد هشام في راوي الحديث، تردد في الراوي. من الراوي؟ يعني دقة البخاري ليجعله لا يروي الحديث مسندا، يكون في النهاية الراوي قال عن أبي مالك الأشعري أو عن أبي عامر الأشعري، عن أبي مالك وصح عندنا هي علماء الحديث يقول لك جهالة الصحابي مختصر، المهم يكون صحابي اللي روى الحديث. من هذا الخير؟ الصحابة كلهم روى، الصحابة كلهم روى. وهو هذا الحديث من حديث أبي مالك الأشعري أو من حديث أبي عامر الأشعري هذا عالم هذا عالم، المهم باقي الإسناد لغاية الإمام البخاري. يقول الحافظ يعني استنباطا يقول إنه الذي تبين له أن البخاري لم يذكر هذا الحديث فقد حدثنا فلان، وإن كان هذا الحديث عن سيدي هذا، لأن الحديث في نهاية قال عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، فكأن البخاري ما خلاش هذا الحديث خرج من الأحاديث ودفعه بهذه الصيغة، هو صحيح عنده ولكن أراد أن يقول هذه الكلمة. يقول الحافظ أما كونه منعهم هشام بلا واسطة وابن واسطة فلا أثر له، فلا أثر. إذا كان هذا الحديث سمعه البخاري من هشام مباشرة فقال قال هشام أو بواسطة ولم يذكر هذه الواسطة، فهنا ما تفرقش في هذا الشيء لأنه جاء عن الآخرين فقالوا هذا الحديث أشهد لهم صحيحة عن هشام. يقول لأن حكمها حكم إسناد معلل إذا كلام ابن صلاح يعني، فعلى علم غير مدلس محمول على الاتفاق، وذكر كلام فيه قال والذي يظهر من بعد ذلك في هذا الحديث أن الذي يأتي به البخاري من التعليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه. قال وقد عانيت في ابتداء الأمر بهذا النوع، يعني الحديث البخاري يقول وقال فلان او يرفع صيغة التعليق، تألف كتاب سماه تعليق التعليق عشان يوصل العقل ويقول البخاري لحق ان يذكر هذه الاحاديث لان جاءت بطرق اخرى وصحت هذه الاحاديث، او انه ضعفها البخاري بصيغة التمريض فلحق في ذلك ويذكر لها طرق الاخرى. يقول وقد ذكر شيخنا يعني ابا الفضل العراقي في درس التمريض كلام على علوم الحديث ان حديث هشام بن عمار جاءه موصولا في مستخرة الإسماعيلي، قال حدثنا حسن بن سفيان قال حدثنا هشام بن عمار، يبقى الإسماعيلي ذكر شيخ شيخه الحسن بن سفيان هو ثقة، قال حدثنا هشام بن عمار، إذا جابه من طريق يعني غير طريق البخاري. وأخرجه الطبراني في مصحف الشاميين والحافظ يعقب ذلك يقول أخرجه أيضا في معجم الكلو، هذا أولى أن يذكر من مصحف الشاميين، الغرض أنه ساقه الطبراني فقال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا هشام بن عمار، أخرجه أبو داود في سننه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا عبد الرحمن قتام مختبرا بهذا الحديث. ده كلام الحافظ ابن حجر في ذلك وكلام العراقي، ونقل عن غيره من العلماء أن هذا الحديث حديث صحيح، ومحدش قال أن هذا الحديث ضعيف هو ابن حزم فقط، وابن حزم يقول لم يطلع على أسانيد غير هذا الإسناد الذي ظن أن البخاري هنا قال هشام بن عمار يبقى صح أحد، وكأنه إشارة إلى أن هذا غير المدلس، وهذا بعيد عن البخاري ويقال عنه غيرها، فهذا شيخه إذا قال فلان محمول على أنه سمعه منه ولم يسمعه منه فقد جاز مريض رحمه الله. وفي هذا الذي أكرمه الحديث نفسه يقول راوي هذا الحديث يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستحلون الشعر، يستحلون يقولون في أمته قم يستحلون الشعر والحديث والقمر والعجل. الشعر بمعنى الفرج، الفرج قلب الحين يريد ارتكاب الفرج بغير حله، وضبطه ابن ناصر بالحال الشعر لأنه جاء بعض الروايات الخزن الخزن، والعلماء قالوا تصحيح عرب العربي هو للمعدن عليه تصحيح، معدن عليه عليها نقطة، الحديث بالمهمل العين الحاء مهملا والراء مهملا، يعني الحاء على شنوع عشان تتقديم والتفقة والراء مهملا على شنوع في البلاد. فنرواه بالمعجمة يعني مع النقطة هنا ونظر الخرج يعني، فقال لا هذا أخطأ ذلك الذي رواه بالمعجمة. قال ابن العربي هو معجمتين تصحيح يعني أخطأ الكاذب يعني فيها، وإنما رويناه بالمهملتين وهو الحرة الفرد. هذا القاضي رفي تجيب الحرة يعني الحرة وهو نفس المعنى، وذكره أبو زيد الغريب بالحرة وقال هو تخفيف الراء وأصله حرح حرح لأن أصلها حاء محذوفة أو قال كسر أوله حرح. فالحر معنى الجن وهو يسمى الحرف الحرف معنى الجنة. قال ويشتحلون بمعنى لا يقصدون ذلك حلال أنه حلال. قال العربي ويشتحل أن يكون ذلك مجازا على الاسترسال استرسل الشيء بمعنى ليش يرمادون في شرب الخمر وكأنه صارت حلال وكأنه صارت حلال. وطبعا هكذا يتعجبون من موضوع الآن هذا الشيء استحلال الحرام في تركيا. هذه بلد تعرف أن مسلمين أهلها مسلمون مسلمون في تركيا، عوام الناس لا يعرفون خمر الخمر لا يعرفون خمر الخمر. أحد إخواني سافر في الطائرة وبعدين قدموا لهم خمر في الطيارة في تركيا، فالأخ رفض بالشرطة واحد تركي عند جواري فالتركي له شرطة ليه فقال حبيب إنما يعني التعريف الجيش عن العقل العقل من كنت نفر مثلا الحرم قال مش تخلق حرام جدا ليه حرام حمر حرام مش حرام. قال كده النبي صلى الله عليه وسلم انا عرفت خلاص منه لما قلت له عندكم شيوخ تركيا عملت من الطياره مش قالوا شيخ عشان يعرف الشيوخ يعني هو يقول لها حلال وبيدافع عن كده عشان يتعارك مع الطياره عشان يتعارك مع الطياره. النهارده في تركيا بيعملوا ايه؟ تشريع ممنوع الكلاب ممنوع تمشي مره قبل في الشارع. تركيا البلد المفترض انها مسلمه خارج انها علمانيه خارج عن دين علمانيه كانوا يضحكون علينا في الماضي يقولوا لنا العلمانيه مع العلم مع العلم العلمانيه معناها اللادينيه اللا يعني رفض الدين هذه العلمانيه واللي بيقولوا في الغرب الكابر الان واجهرونا به وقالوا بعد كلام فارغ اللي كانوا بيقولوا في الماضي علمانيه عن العلم واعتقدوا لا احنا عايزين العالميه لا عن الحاجه العالميه اللي تجمعنا كلنا على البعد عن الدين البعد عن الدين. فيقولون فرنسا دوله علمانيه لا تسمح بامر الدين فيها بلد كده دوله علمانيه لا تسمح بامر الدين. طيب نقر الدين علمانية وأنها لا تسمح للدين إذا نعرف نحن المسلمين إن كلمة علمانية عن الله دينية وما نضحكش على نفسنا ولا نقبل من الكذابين أن يقولوا نحن نبحث عن الدولة العلمانية اللي فيها دين الإسلامي أي دين الإسلامي أي دين وهي دولة علمانية قل إنها علمانية عن الله دينية هذا لا يقبل في دين الله سبحانه وتعالى. نرجع ثاني للقول صلى الله عليه وسلم هنا يستحلون معنى يستبيحون بعدما كان محرما قالوا حلال. والمعارف ايه بقى حكايه المعارف؟ يقول لنا هنا جمع معجزه وهي اله الملائكه اله الملائكه. نقرا القرطبي عن الجوهري وصاحب الصحاح يعني ان المعارف الغناء يقول ده كلام الحافظ ينقل عن القرطبي يقول والذي في صحاحه لما رجعنا للصحاح للجوهري تقدس الغناء انها الاف الله المعازف الاف الله الغناء منه ما هو جائز وما هو محرم. فهنا المعازف لا تعرف به الله هنا المعازف الالاف له وقيل اصوات الملائكه وكذي الاف الله. في حوادث الناصر المعازف الدخول وغيرها اما يضرب به يعني يحصل الات المفيده كل الات مفيده لكن الدف حكاية حديث عن حديث وصل لما امر ضرب بالدف يوم انا اسفل يستثنى الدف اما غيره فمع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما في هذا الحديث يقول ولا ينجي لنا اقوام الا ينجي على حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكونن من امتي او في امتي اقوام يستحلون الشرع والحديث والخمر والمعارف ولا ينزلن أقوام إلى جنب عالم عالم جبل يعني إلى جنب عالم بمعنى إلى جنب جبل. قال يروح عليهم بسارحة يروحهم الراعي يعني إنه هم أغنياء وإنهم الراعي الراعي يروح عليهم بسارحة عليهم ويشتيهم ويذهب بالغنم بتاعكم
وهؤلاء أعدين للعب والرقص له الغناء أعدين لهذا الشيء. قال صلى الله عليه وسلم يروح عليهم بشارحة يأتيهم لحاجة ويأتيهم طالب حاجة طالب حاجة يعني هم مجبورين في اللعب مش حبيه طالب حاجة طالب حاجة المحتاج الإنسان العايز شيء هم أصحاب أمر وأصحاب أشياء في الناس فأتيهم طالب الحاجة يقول علينا بكرة مش حبيه الآن فيقول يأتيهم طالب الحاجة فيقول مأتينا غدا يقول علينا بكرة قال فليبيتهم الله فليبيتهم الله لأنه طرفوا حوائج النفس انشغلوا بلعبهم وأمرهم وأشرهم ومرهم ومعارفهم ومرانيهم قال فيبيئهم الله أن يهجدهم البيئة في الليل ويضع العلم ويضع العلم معنى يدق يندك عليهم الجبل يهوي عليهم الجبل قال ويمسح أو يمسح آخرين قردة وقناديرة إلى يوم القيامة يقول الحافظ بعد ما تفتح قوله وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بغير اسمه يعني بغير اسمه وأن الحكم يدور على العلة وجدت العلة لهذا حرام وجد الربا يبقى حرام وجد القمر يبقى حرام وجد المعنى يبقى حرام هنا صلى الله عليه وسلم وهنا يقول فمهما وجد الإسكار وجد تحريف ولو لم يستمر باسم حتى لو غير الناس الاسم سموه بشيء اخر العلة مع او حكم العلة وليس قال ابن عبد هذا الحديث اصل بان الاحكام انما تتعلق بمعاني الاسماء لا بالقابها لا بالقابها الاسم سبنا السن هو اسم ايه ولكن حقيقته ايه الحقيقه هي التي ينبني عليها الحل والتعليل نسال هذا القدر اقول قولي هذا القدر العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.